الحمد لله العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 11 من مجالس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من كتاب العمل في الصلاة. نعم.
هل يجب تقصير الصلاة؟
نفس الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه.
انتهينا من باب تقصير الصلاة. كيفش؟ انتهينا؟ أنا أقول
الحديث
كتاب العمل في الصلاة.
أقل كم حديث؟
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. 1198 صح سليم؟ أنت طلعت من النص؟
أحسن الله إليك.
البارحة أخوكم الشيخ حسام أنها صحيح البخاري مع الطلاب، ألقيت لهم كلمة عبر الهاتف. هذه من فضل الله عز وجل المذاكرة والمدارسة في السنن.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: استعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. وضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفع ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا.
مراد الإمام البخاري من هذا الباب أن الاستعانة باليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، فمعنى هذا أن الإنسان إذا استخدم جسده أو بعض ما على جسده في الصلاة فإن هذا أمر لا يكره. وهذا فيه تنبيه على كراهة بعض الفقهاء للاستعانة على بعض ما على الإنسان من الثوب ونحو ذلك. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرضه وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في قولها، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتيها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
الشاهد فيه وضع رسول الله يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى يقتلها بيده، يعني هذا نوع عمل في الصلاة لكنها ليست مبطلة للصلاة. وحديث علي اللي علقه البخاري: ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر، هذا الكف الأيمن وهذا رسغ الأيسر، وضع علي كفه على رسغه الأيسر هكذا يعني قبضه، إلا أن يحك جلدا أو يصلح الثوب.
باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن علقمة عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا.
نعم، يعني الكلام من يعني في الصلاة؟ كلام الناس، كلام مع الناس، سواء الكلام معهم أو إفهامهم الكلام أو تكليم الناس للمسلم، كل هذا من يعني. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم إن كنا لا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت.
الآية فيها وقوموا لله قانتين يعني صامتين، وهذا أحد التفاسير في معنى القنوت، قانتين يعني صامتين. نعم.
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصعد بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنه فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وقال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى ورآه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى.
ثم رجع القهقرى ورآه نعم، القهقرى رجوع للخلف بدون التفات، هذه هي صفة القهقرى، الرجوع للخلف بدون التفات. نعم.
باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض.
هذا يبين سبب ورود التحيات لله. وأما القصة التي فيها أن التحيات لله والصلوات الطيبات قالها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج هذه ضعيفة. نعم.
باب التصفيق للنساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا يحيى قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء.
هذا فيه بيان ان المراه عليها مهما امكن الا تسمع صوتها الاجانب. لماذا امرت بالتصفيح؟ تضرب كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى اذا اخطا الامام، او نابها شيء في الصلاه. لماذا؟ لان الاصل ان المراه لا تخرج صوتها الا للضروره. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. نعم.
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم.
نعم. قوله رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مر في حديث قبل هذا الحديث بأربعة أحاديث رقم 1201. نعم.
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعتي. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس كذا شيء. قال يا بابوس من أبوه؟ قال راعي الغنم.
نعم. يعني الأم إذا دعت ولدها في الصلاة إذا كان نفل فيمكن ينفتل، هذا مراد البخاري، يمكن ينفتل إذا كان للضرورة. وفي دعائها اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامس، أن هذا في حد ذاته عقوبة للإنسان، كون الإنسان يرى وجوه المومسات وجوه الزواني والزانيات، هذا في حد ذاته عقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب
قوله يا بابوس هذه في لغتهم معناه يا مولود. نعم.
باب مسح الحصى في الصلاة. قال
شوف ايش قال الحافظ بابوس. يعني هذه كرامة من الله عز وجل لجريج. نعم.
يا بابوس في الموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخر مهملة. قال القزاز هو الصغير. وقال ابن بطال الرضيع وهو بوزن جاسوس. واختلف هل هو عربي أو معرب. وأغرب الداود الشارع فقال هو اسم ذلك الولد بعينه وفيه نظر. وقد قال الشاعر حلت قلوصي إلى بابوسها جزعا. وقال الكرماني إن صحة الرواية بتنوين السين تكون كنيا له ويكون معناه يا أبا الشدة.
ما هو الأول هو يا بابوس يا مولود يا الطفل. نعم.
باب مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا.
يعني أن هذا جائز. ولما قال صلى الله عليه وسلم فواحدا إيش تستفيدون من كلمة فواحدا؟ إن العدد معتبر، إن العدد معتبر في إبطال الصلاة، فإذا مسحها مرة لا تبطل الصلاة. لذلك قال الفقهاء المبطل الصلاة ما زاد عن ثلاث حركات متواليات فهذه هي المبطل. ومعقيب معيقيب أول مرة يمر علينا معيقيب بن أبي فاطمة الأسدي رضي الله تعالى عنه بدري هذا رجل من أهل بدر. الله معيقيب بن أبي فاطمة الأسدي بدري من السابقين.
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم صواب هذا لا يكره لا سيما إذا كان لحاجة وهذا بالاتفاق. وإنما وقع الخلاف لو سجد على عمامته أو قلنسوة العمامة هذا والقلنسوة هذه طاقية لو سجد على عمامته أو قلنسوة لغير حاجة فكره ذلك الفقهاء قالوا الأصل تمكين الجبهة من الأرض. نعم.
باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فإذا سجد رمزني فرفعتها فإذا قام مددتها.
في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود يعني في مكان الذي يكون قريب من سجودي. نعم.
قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة عليه فأمكنني الله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه وذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاصيا ثم قال النضر بن شميد فدعته بالذات أي خلقته فدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء.
يعني الصواب الأول بتشديد العين والتاء يعني الكلمة فيها روايتان الرواية الأولى بالمهملة فدعته لاحظ الرواية الأولى مهملة ومخففة فدعته. طيب الرواية الثانية معجمة ومهملة فدعته. الرواية الثالثة مهملة ومثقلة فدعته. أبو معاوية كم رواية؟ ثلاث روايات في النطق الأولى فدعته، الشد على التاء. الثانية فذا، فذاعته. الثالثة فدعته. والمعنى في كلمة فدعته بمعنى ضغطته، دعته يعني ضغطته، وهكذا دعته يعني خنقته. وأما رواية التشديد على العين والتاء مع الإهمال فدعته، فمن قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي دفعته. فكلمة دعته يعني دفعته، الأولى ضغط، والثانية خنق، والثالثة دفع. نعم. الشاهد فيه أن هذا عمل جائز في الصلاة إذا تعرضت الأبالسة للإنسان.
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. فقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى ما ألفها فيشق علي إذا إلى ما ألفها فيشق علي.
يعني الشاهد فيه إن الإنسان لا يمنعه الصلاة من تعهد دابته، هذا المقصود، لا يمنعه الصلاة من تعهد دابته، وهكذا لا يمنعه الصلاة من تعهد ولده، يكون الولد مثلا لا سيما في الحرمين، الولد مربوط بحبل، طرف الحبل بيدك وأنت تخاف أن يدخل مع الزحمة، يشد ويريد أن يذهب وأنت تشد، سايس شوي، تقدم تتأخر، ما يضر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة: خسفت الشمس وقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وشكي كل شيء أعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سبب السوائب.
نعوذ بالله من النار. وهذا فيه أيضا دلالة على أن ليس كل أهل الفترة يعني يعتبرون معذورين حتى لا يمتحنون، بل هذا عمرو بن لحي بعينه في النار، فدلنا على أن من أهل الفترة من لا يعذر عند الله تبارك وتعالى. نعم.
باب ما يجوز من البساط والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يرزقن أو قال لا يتنخمن. ثم نزل فحتى بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره.
الصواب أن المزاح جائز، لكن إما في طرف الثوب العمامة أو منديل هذا أمر جائز، أما الإنسان يبصق في المسجد فهذا لا يجوز. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى.
البخاري رحمه الله جمع بين البصاق والنفخ، لأن هذه الأصوات تخرج من الحلق، بصاق لحاجة إخراج النخامة أو التفل، والنفخ إما أن يكون من حزن أو من بكاء. نعم، كل ذلك جائز.
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته.
طبعا هو يجوز للإنسان أن يبصق عن شماله بشرط أن لا يكون أحد، أما إذا كان عن شماله أحد فلا يبصق حتى عن شماله، يعني هذا يكون في مكان تصلي فيه بمفردك ممكن، في الصحراء، في البر، في بيتك، أما عن يسارك إنسان ما يصير تبصق في جهته. نعم.
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجل جلوسا.
حتى يستوي الرجال جلوسا، هذا دليل على ماذا؟ على قرب صفوف النساء للرجال، لأن لو كان بعيد ما يمكن يرى بشيء، لكن كان صفوف الرجال يقول بين صفوف الرجال وبين صفوف النساء مقدار 5 صفوف أو أكثر أو أقل في مؤخرة المسجد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن رفع رؤوسهن من السجود حتى يستوي الرجال جلوسا. طيب كيف يعلمنا أن الرجال استووا جلوسا؟ هذا سؤال مهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وهم سجود وهن ساجدات، طيب كيف يعلمنا أن الرجال استووا جلوسا؟ كيف؟
تحيات.
طيب هذا ممكن يعني في التحيات. طيب في السجدات اللي ما فيها تحيات كيف يعلمنا؟
التكبير.
ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر فالصحابة يرفعون رؤوسهم بعد تكبيره، فهن عليهن أن يصبرن هنيهة بمقدار هذا الفعل ثم يرفعن رؤوسهن. وهذا الفعل فيه دلالة على أن المأموم إذا تأخر عن الإمام لحاجة فإن ذلك لا يضر. نعم.
باب لا يرد السلام في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا.
يعني فلما رجعنا، من وين رجعنا؟ من الحبش، عبد الله بن مسعود كان من المهاجرين من المسلمين الأوائل في مكة، ثم هاجر مع من هاجر إلى الحبشة. فلما قدموا من الحبشة إلى المدينة، فلما قدموا ما علموا بأن الصلاة يعني منع الكلام فيها، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. ولما انتهى من الصلاة قال إن في الصلاة شغلا. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الواتي قال حدثنا كثير بن شنضير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي والله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبقأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلمت عليه فرد عليه فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير قبلة.
لماذا لم يعرف جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لأنه كان في سفر وراكب على الراحلة، ولا يتبين للإنسان إذا كان الإنسان في الصلاة راكب على الراحلة هل هو يصلي أو يتكلم معه أو لا يتكلم معه. نعم.
باب رفع،
لكن المسلم إذا كان في الصلاة فسلم عليه إنسان فعليه أن يشير إشارة بيده اليمنى حتى يعلم من سلم أنه في الصلاة، فيقول بيده اليمنى هكذا يعني وعليكم السلام. نعم.
هذا صفاته
كيف؟
يعني السلام في الصلاة.
نعم.
في نزول الرأس؟
لا أعلم. الذي جاء فيه أنه يشير بيده
فيها كذا فيها كذا
ما أدري هكذا ما أعرف
هكذا؟
لا، الذي يعرفه أنه يكون قابض يده هكذا فيشير بيده اليمنى هكذا. نعم.
تبسل
على الصباح. أي لا نعم
شيخ دون تلفظ طبعا.
أي دون تلفظ. نعم إشارة بدون تلفظ. نعم.
قال رحمه الله باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف قباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهم التصفيح هو التصفيق. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع قهقرا وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس قال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذي يظهر من هذا الحديث أن أبا بكر لما كبر ولما يعني يصلي ركعة للناس فات النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وتقدم رسول الله فاقتدى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء عبد الرحمن بن عوف، ولم يتأخر عبد الرحمن بن عوف، ولا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا تقدم رسول الله، لأن عبد الرحمن بن عوف لما صلى كان قد قضى شيئا من الصلاة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على أنه إذا كان في أول الصلاة يمكن يتأخر المؤذن ما دام الإمام وصل ويدخل في الصلاة ويبقى الناس على اقتدائهم الأول، ولكن تتغير نية الاقتداء بالإمام. وهذه مسألة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى خلف رجلين من أصحابه، صلى خلف أبي بكر أولا، ثم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم ثانيا. نعم.
باب الخصر في الصلاة. قال حدثنا ابن النعمان قال
طبعا صفة رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل، هذه من الدلالات على جواز رفع الأيدي في الدعاء في الصلاة، لأن أبو بكر رفع يديه هكذا ودعا بعدما كان قابضا، لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث مكان رفع يديه صار يدعو، فدل على جواز رفع اليدين للدعاء في الصلاة، وهذا من أدلة جواز رفع اليدين في القنوت. بعض الناس يقول ما في دليل على رفع اليدين في القنوت، طيب منين عرف أبو بكر رضي الله عنه أن له أن يرفع يديه في الدعاء؟ نعم.
باب الخصر في الصلاة. قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن أيوب محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن الخصر في الصلاة، وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي أن يصلي رجل مختصرا
متخصر
في النص.
المختصر أو المتخصر، المختصر يعني كونه يضع يديه على خاصرتيه هكذا بدون قبض ولا إسبال، يعني ما يقبض يديه هكذا ولا يترك يديه هكذا، وإنما يضع اليدين على الخاصرتين هكذا ويصلي. وهذه الصفة يحتاج إليه من يتعب، لماذا الإنسان يمسك هكذا ويصلي؟ لتعب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصفة، نهى عن الخصر في الصلاة، ونهى أن يصلي الرجل متخصرا، وإنما يصلي قابضا يده اليمنى على اليسرى، وإذا تعب يترك يده ولا يتخصر، إذا تعب يسدل يدينه ولا يتخص. نعم.
باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. قال عمر رضي الله عنه إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة العقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض النساء ثم خرج وراء ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته.
الله لله ذر البخاري فقيه الأمة، وكذب من زعم أنه ليس بمجتهد. إذا لم يكن البخاري مجتهدا فقيا فلا فقيها في الدنيا. شوفوا كيف استنبط من حديث التبر جواز تفكر الرجل في الصلاة، لأن ذلك لو لم يكن جاهزا لما فعله سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن جعفر عن الأعرج أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا أسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى،
يعني حتى لا يدري كم صلى، يذكر بأشياء وهو في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا الواقع، ولو كان تذكره للشيء في الصلاة مبطل لأمره بإعادة الصلاة، ومع ذلك لم يأمره بإعادة الصلاة. نعم.
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فلست سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني هذا الحكم، إذا الإنسان ما يدري كم صلى، ثلاثا ولا أربعا، مر معنا أنه يعني إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يضيف لها صلاة ركعة ثم يسجد سجدتين كما قال أبو عبد سلمة بن عبد الرحمن. التفكر في الصلاة، أنا أذكر وأنا صغير والدي رحمه الله كان يذكر لي قصة، وإلى هذه الساعة لم أقف عليها، فلا أدري من أي كتاب حدث به. يقول إن عليا وعمر رضي الله تعالى عنهما صار بينهما تحدي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يستطيع أن يصلي ولا يحدث نفسه، فقال عمر وعلي أنا يا رسول الله، فقال بينكما ذلك، فقام إلى الصلاة، فلما انفتل من صلاتهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما بماذا كنتما تفكران، فقال كل واحد منهما كنت أفكر هل أنا الفائز ولا هو. ولا أدري أين هذه القصة، إلى هذه الساعة لم أجدها، قصتان لم أجدهما رواية عن والدي، أحدهما هذه والآخر طبعا هذه القصة فيها دلالة على جواز تحدث الإنسان في الصلاة، والآخر أن عليا رضي الله عنه كانت قوته في جهة ما كان أسفل الشيء، وكان عمر قوته في جهة ما كان فوق صدره، فصار بينهما تحدي. يقولون أن علي رضي الله عنه رفع عمودا من عمدان البرندة في المسجد فوضع حذاء عمر تحته، فحاول عمر أن يرفع العمود ليأخذ الحذاء ما استطاع، فجاء علي فرفع العمود وأعطاه الحذاء، فأخذ عمر الحذاء فرفع البرندة ووضع الحذاء فوق، فأراد علي أن يرفع ما استطاع، فجاء عمر فرفعه وأخذ الحذاء وأعطاه. شاهد أن كل واحد لهم قوة في جهة، هذا هو الشاهد، هذا لم أجده بعد. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتبة، فقال لا أدري، فقلت لم تشهدها؟ قال بلى، قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا.
هذا دليل على فراغ ذهن أبي هريرة للعلم، ها؟ فراغ الذهن للعلم، الذهن العلم يحتاج إلى فراغ ذهن يا شباب، تجي بالدرس وذهنكم فارغة، ما ما وراك شغل تقول متى خلص بس أروح أسوي كذا وكذا وكذا، لا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة.
في نسختي كتاب السهو. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه وكبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم.
السهو معناه أصلا من سهى، يسهو سهوا مصدر، وهو يكون بسبب الغفلة أو الجهالة، إما يغفل الإنسان فينسى فيقع منه السهو، أو يجهل الشيء فيسهى ويقع منه السهو، فله جهتان: جهة الغفلة ويدخل فيه النسيان، وجهة الجهالة. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
نعم. الشاهد فيه أنه عليه الصلاة والسلام لما قضى صلاته سجد سجدتين. نعم.
باب إذا صلى خمسة. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم.
ولذلك استدل قال الحنابلة أن الزيادة في الصلاة سجود السهو لها بعد السلام، بناء على هذين الحديثين. ففي حديث التسليم من ركعتين زاد ماذا؟ الكلام الذي حصل. نعم. وفي الحديث الخامس ركعة زائدة. نعم.
باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، أنا قصرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. فقال سعد: رأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم فتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا من فقه البخاري، قال: سلم في ركعتين وفي ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة. إذا السجود السهو كسجود الصلاة وليس كسجود التلاوة. نعم.
شيخ، شو الفرق بينهم؟
سجود التلاوة سجدة واحدة، وسجود السهو سجدتان، هذا هو الفرق. والفرق الآخر أن سجود الصلاة لا بد لها من وضوء لأنها متعلقة بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة، بخلاف سجود الشكر. نعم.
شيخ، من حيث الأذكار من سجود الصلاة؟
اي نعم، ما ورد تخصيص شيء من السجود بشيء من الأذكار، لكن ورد في سجود التلاوة حديث: اللهم لك سجدت وبك أمنت. نعم.
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة: لا يتشهد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تيمية السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، وقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة اليدين. فقال الناس: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن يعلم قال قال قلت لمحمد في سجدي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.
محمد بن سيرين مقصود قلت لمحمد يعني ابن سيرين. نعم
شيخ، يعني إذا سجد بعد السلام ما يتشهد؟
ما في تشهد سواء قبل السلام أو بعد السلام، لأنه إذا كان قبل السلام فيكون في آخر التشهد، فإذا قام من السجدة الثانية يسلم مباشرة، لكن ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسلم فيه. أما إذا كان بعد السلام فهذا أمر واضح أنه ما في تشهد. نعم.
باب من يكبر في سجدتي السهو. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي، قال محمد: واكثر ظني العصر، ركعتي ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب ان يكلماه خرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاه ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم باليدين، فقال: انسيت ام قصرت؟ فقال: لم انس لم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اقل ثم رفع راسه فكبر ثم وضع راسه فكبر فسجد مثل سجوده او اقل ثم رفع راسه وكبر.
هذا هو الصواب، ان سجود السهو فيه تكبير. وهل سجود التلاوة له تكبير؟ يعني معنى أنت قائم ومررت بآية سجدة فتسجد مباشرة ولا تكبر وتسجد؟ ها؟ إيش تقولون؟
تلاوة
شيء؟ إيه؟
بدون تكبير؟
بدون تكبير؟ ها؟
بدون تكبير؟
بتكبير.
إذا كان إمام، مش الفرق بين الإمام والمأموم الحين؟ طيب والمنفرد؟
الإمام عشان الورا ما يدرون أن سجد ولا ما شافوه.
طيب
أثناء الصلاة شيخ ولا؟
أثناء الصلاة. رجعت عن قولك ها؟ ليش طيب؟ شو الفرق بين خارج الصلاة وداخل الصلاة؟
يعني أثناء الصلاة يمشي إذا كان
في عام 18,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا من المدينة إلى حائل، وكان هذا أول لقاء لي مع الشيخ عبد الله بن عبد، فأدركناه في صلاة الفجر، كان فجر الجمعة وما في ليتات حتى نشوف الشيخ زين، فلما مر بآية السجدة سجد بدون تكبير، فشفت الناس سجد ولا سجد ما سمعت تكبير لا في الخفض ولا في الرفع. في الخفض تسمع سكوت عن القراء فسجد الناس فسجدوا، في الرفع سمعنا قراءة الشيخ فرفعنا، ومن بعد ما خلص الدرس بعد طلعت الشمس رحنا. لا أذكر الآن يعني هل كان قبل الجمعة أو بعد الجمعة، الظاهر بعد الجمعة، فجلست في البيت أول مسألة تناقشت معه هي هذه، فالشيخ يقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر لسجود التلاوة، لكن القاعدة والأصل أن ما ثبت لمثيل الشيء فحكمه حكم مثيل. سجود التلاوة في الصلاة مثل سجود السهو، شيء زائد في الصلاة، فإذا كنت تكبر لسجود السهو فما في معنى ترك التكبير سجود التلاوة لعدم ورود ذلك عن الصحابة؟ هذا شيء معلوم عندهم، شيء معلوم ما ينقل، يعني مو كل شيء، في أشياء معلومة ما تنقل. يعني أنا أضرب لكم مثال، أسألكم سؤال، قرأنا الآن أحاديث كتاب الصلاة صحيح؟ طيب، كثير ما يمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الصلاة أقام الصلاة فصلى. طيب الراوي ما ذكر أن استقبل القبلة، يجي واحد يقول ما ثبت استقبال القبلة في صلاة العصر بعينها مثلا، يجوز؟ ليش؟ عندنا الأصل، الأصل ما هو؟ استقبال القبلة. احنا عندنا الأصل ما هو؟ التكبير مع كل خفض ورفع، وهذا خفض من القيام إلى السجود، خفض وليس بخفض. طيب لما ترفع رفع وليس برفع، انتهى الحديث عام، فلماذا تترك عمومه؟ كأنك حينما تقول العموم لا يعمل به إلا بقدر ما ثبت من أفراده، كأنك تقول ليس للعموم عموم، هذا غلط في الاستدلال. على كل حال الشيخ تناول أن أكثر، طبعا كان يقول لي مع أن أول اللي قال يقول أنت كثير المناقشة، قلت ما هو أكثر منك للشيخ الألباني، فسكت حفظه الله ونفع به. نعم
شيخ، هذا نفسه السجود السهو
سجود التلاوة،
لا سجود السهو ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم
كبر، بل هذا سجود التلاوة السهو ثبت حديث أبي هريرة قال ثم كبر فسجد مثل سجود يواطر. نعم
شيخ،
بالنسبة لسجود التلاوة في غير الصلاة،
نعم
يختلف
فيه
دليل، يعني
لا، الصواب أنه ما دام فيه خفض ورفع فأنت تكبر. نعم،
لا في وجوب يعني سجود نفسك،
لا سجود تلاوة
في غير الصلاة
كما تعلم من حيث نقل المذاهب، فالأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن السجود التلاوة على الوجوب، والجمهور على الاستحباب. نعم.
داخل
الصلاة لم يفرقوا بين خارج الصلاة وداخل الصلاة، لم يفرقوا.
القاعدة بس
أن ما ثبت للشيء فيثبت لقرينه، ما لم يأتي دليل يمنع منه. يعني مثلا أضرب لكم مثال، إذا ثبت بعض الأحكام للفرض يثبت للنفل ولا ما يثبت؟ يثبت، حتى يأتي دليل يمنع هذا الثبوت. مثلا لو قال لنا قائل الركوع في النفل ركن ولا ليس بركن؟
ركن.
طيب قد يقول يا أخي الركنية جاءت في الفرض، شلون خليتها في النفل؟ قل لأنها صلاة. يقول لي طيب القيام في النفل ركن؟ نقول نعم ركن. قال لكن يجوز الإنسان يتنفل، لأنه قل جاء دليل يمنع من إجراء الحكم، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الصلاة قاعدا. فالأصل أن ما ثبت للشيء يثبت لمثيله ما لم يمنع منه مانع، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، صح ولا لا؟ الشريعة ما تفرق بين المتماثلات، تعطيها حكم واحد، ولا تجمع بين المتفرقات. نعم صرنا وصلين أهلا وسهلا. أولا أياك الله يا بدر، حنا نقول اليوم طلع البدر علينا من ثنيات باب الباقلاني. نعم أنا أفرح كثير لما أشوف طلابي القدامى يجون الدرس. تفضل يا شيخ.
شيخ بالنسبة لرفع اليد، هل هذا يدخل في أيضا يعني مسألة رفع اليد والإمام يخطب؟ في خطبة بعد يعني خطبة الجمعة يعني ثبت رفع اليد في مواضع أخرى ما يأخذ حكم نفسه ولا هذه المسألة تختلف؟
لا يأخذ حكم نفسه. ولذلك نحن نقول أن رفع اليد في دعاء الخطيب يوم الجمعة لولا ورود نهي الصحابي لكان الأصل فيه رفع اليدين، فهمت؟ لأن احنا عندنا القاعدة، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عرفت في الصلاة أو للاستسقاء إلا وفي رفع اليدين. فلماذا منعنا الناس من رفع اليدين في يوم الجمعة؟ لنهي الذي ورد عن الصحابي، قال لقد رأيت رسول الله يخطب وما يزيد على أن يشير بإصبعه اللهم الله. إذا في دليل يمنع، وإلا هو صح كلامه على القاعدة. وإياك الله يعلم.
شيخ، قاعدة ما ثبت في الفرض يثبت في النفل.
نعم.
عكس القاعدة صحيحين، إن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض.
لا. ما يعلم. نعم، ما ثبت في الفرض يثبت، ما ثبت في النفل يثبت في الفرض. وإلا ما صارت قاعدة. القاعدة هذه ليش قلنا أن ما ثبت للشيء يثبت لمثيله؟ لأنها طردا وعكسا. إذا ما طردت ما عكست ما صارت قاعدة، طردا وعكسا. ما ثبت في النفل يثبت للفرض ما لم يمنع منه مانع. نعم.
قال حدثنا قتيبة،
يعني مثلا إذا جاز في النفل أنك أنت ترجع القهقرة لتفتح الباب مثلا أو تتقدم لتفتح الباب، يجوز ذلك في الفرض حتى يأتي شيء يمنع، ما جاء شيء يمنع. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حديث بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، ولما أتم صلاته سجد السجدتين فكبر في كل سجدة وهو جائز قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب التكبير. باب إذا لم يدرك كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد السجدتين.
يعني هذا من فقه الإمام البخاري، قال تابعه ابن جريج عن ابن شهاب. لماذا قال تابعه ابن جريج عن ابن شهاب؟ لأن في حديث ليث عن ابن شهاب شيء، فلما قال تابعه ابن جريج عن ابن شهاب خلاص ارتفع الآن الشك لله دره. نعم.
باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا وأربعا سجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس.
يعني قال باب السهو في الفرض والتطوع، يعني شيء واحد، مو يقول إذا سهيت في النفل تقول الأمر هين هذا نفل، لا، لأن ما ثبت في الفرض يثبت في النفل. وأكد هذا بفقه ابن عباس أنه سجد سجدتين بعد وتره، دل أنه ترك شيء إما واجب وإما مستحب فسجد سجدتين لما ترك. واستدل أول شيء استدل بفقه الصحابة عشان لا يقول أحد هذا فقه البخاري بس ما حد سبقه، لا، بعدين استدل بطريقة وصولية وهي عموم الحديث إن أحدكم إذا قام يصلي هل قال إذا قام يصلي فرضا ولا قال إذا قام يصلي نفلا؟ ما قال شيء. إذا دل على أنه عام. نعم.
شيخ
إذا
صلي من المغرب قمت إلى الثاني ما تدري أنت يعني الركعة الثانية سجلت سجلتين أو سجلتين شكيت
بعد ما قلت الثالثة شكيت؟
بعد ما قلت الثالثة قبل لا تسلم ما تدري أنت يعني سجلت سجلتين أو سجلتين يعني شكيت في السجود.
الأصل أن الشك معتبر إذا كنت فيه، فإذا خرجت منه إلى غيره الشك غير معتبر. هذه طريقة تفضل، هذه طريقة مهمة لقطع الشك. أعيد مرة ثانية، الشك معتبر إذا كنت متلبسا فيه، إذا خرجت من الشك غير معتبر. يعني أنت في الطواف شكيت طفت ستة ولا سبعة، خليهم ستة وطوف واحدة ثانية. خلصت الطواف جيت الغرفة جاك الشك، خلاص أنا طفت ستة ولا سبعة ما تلتفت إليه. إذا أنت في الصلاة في الركعة الثانية وأنت في السجود سجدت ثم رفعت رأسك أو أنت ساجد ما تدري كم سجدت الآن، سجدة ولا سجدتين، ترفع تجلس ثم تسجد أخرى. فإما أن تكون صائبا وإما أن تكون مختن فينبهك من المصلون إذا كان معك ثم تقوم. لكن لو أنك سجدت سجدة وسجدتين ثم وقع الشك بعدما قمت إلى الثالثة لا عبرة بهذا الشك، سواء كنت مفردا منفردا أو إماما. واضح؟ لا تلتفت إلى السجود بعد أداء العبادة، لا تلتفت، هذا يفتح عليك باب الشك. نعم.
باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا أقرأ عليها، فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال كريب فدخلت على عائشة وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيدها فاستأخرت عنه ولما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
يعني مقصود البخاري أن الإشارة المفهمة ليست مبطلة للصلاة. نعم، لأن أشارت إليها إما بالانصراف إما بالابتعاد ففهمت أنه يصلي. نعم.
باب الإشارة في الصلاة. قال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي الحازم عن سالم بن سعيد رضي الله عنه عن سالم بن سعيد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبس وقد هانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس بالتصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت بصلاته ولما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع قهقرا وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. فلما فرغ أقبل على الناس وقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أهل حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن ماجه قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمه عن اسماء انها قال دخلت على عائشه رضي الله عنها وهي تصلي قائمه والناس قيام فقلت ما شان الناس؟ فاشارت براسها الى السماء فقلت آية. فقالت براسها اي نعم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني
جواز الاشاره في الصلاه بالراس ليفهم، يعني مثلا وانت تصلي جاك انسان وقال لك انت تصلي قل هكذا اي نعم. لو جاءك انسان وقال لك ترى انا بروح تروح وياي قلت له هكذا يعني لا ما يضر. هذه اشارات مفهمه لا تضر. نعم.
قال حدثنا اسماعيل
لعلك انت لما قلت ان في اشاره بالراس يمكن تقصد هذا، بس هذا مو برد للسلام، هذه اشاره لتفهم بنعم او لا، فبنعم هكذا وبلا هكذا. نعم.
قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به فاذا ركع فركع واذا رفع فارفع.
ما هو الشاهد من هذا؟
اشار
اليه اشار نعم فاشار اليهم ان يجلسوا، يعني هو في الصلاة قال له هكذا اجلس. نعم. وأيضا يمكن للإنسان، هذا مهم للإمام، إذا أنت الآن قمت من الجلسة الأولى التشهد الأول قمت والناس جالسين التشهد يريدونك أن ترجع وأنت الآن تعرف أنه ما يمكن ترجع لك انشغلت الآن بالركعة الثالثة، فتقول إذا ما قامت سوي مشيك قوم ما في بأس. نعم. أو ما
في تسليم بعد سجدتين بعد التسليم الأول؟
في إيش؟
تسليم.
نعم في تسليم بعد السجدتين.
بعد
نعم.
التسليم الأول.
نعم. قد تقول لماذا لم يذكر البخاري التسليم بعد السجدتين؟ ها؟ نقول أن البخاري رحمه الله يعني بين فيما مضى أن حكم السجدتين حكم سجدتي الصلاة. فهي تابعة للصلاة إذا فيهما التسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك يا رب. يا رب نسألك حسن الختام. كل واحد منكم لازم يكون في قلبه شيء كيف يريد أن يموت، هذا خلوه في ذهنك دائما. يعني في بعض الناس من يوم أدركتهم يقول له ماذا تريد؟ يقول أتمنى أن أموت وأنا أقرأ القرآن، فبلغه الله مراما. وأعرف امرأة كنت أسألها ما طلبك من الله؟ قالت طلبي من الله أن لا أموت عند الأطباء في المستشفى، فبلغها الله مراما. وهكذا ينبغي الإنسان يكون عنده نية طلب حسن الختام. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. نعم.
وقيل لوهب بن المنبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك.
نعم. وهب بن منبه أخو همام بن منبه تابعي جليل مخضرم، كان له علم بالكتب الأولية، زاهد عابد، قليل الرواية، كثير التأمل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذا دليل على فضل التوحيد. نسأل الله أن يجعلنا من حماته ودعاته. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
يعني قول عبد الله وقلت أنا هو ليس من قبيل الرواية، إنما قبيل اجتهاد، لأن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فعكسه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لكن رأيه هذا ثابت بالمروي الثابت بالمروي السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يتوفانا على التوحيد. نعم.
باب الأمر باتباع الجنائز. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميط العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق.
هذه بعض حقوق المسلم على المسلم، وهي حقوق المسلم على المسلم جاوزت أو قاربت 20 حقا. نعم.
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني
في حديث مو موجود عندي
أنا ممكن كان تعديت
سوي لي اختبار. طيب قول.
قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل.
يعني قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، في رواية ست، في رواية سبع، ليس هذا من باب الحصر، وإنما هذا من باب ذكر العدد للحفظ لتحفظ عنه صلوات ربي وسلامه. نعم.
باب الدخول على الميت باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أخبر أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح
بالسنح، وفي بعض الروايات بالسيح، السنح والسيح منطقة واحدة وهي للآن موجودة بهذا الاسم السيح. شوف ايش قال الحافظ: وهي جهة غربية المدينة، غربية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السنة. أبو بكر رضي الله عنه كان له بيت ملاصق لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وله خوخة على المسجد فتحة خاصة، وله أرض في السيح أو في السنح. ولما كان يوم الاثنين ضحا كان النبي صلى الله عليه وسلم خفيف المرض، ف فظن كثير من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قد عوفي فذهبوا إلى أعمالهم، ومنهم الصديق رضي الله عنه. نعم
وقفت على شيء.
طيب
حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبارة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه كلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر وقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول إلى الشاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون بأن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها.
يعني من ذهول الموقف
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن مشياب انه قال اخبرني خالدة بن زيد ابن ثابت ان ام العلاء امرأة من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون فانزلناه في ابياتنا فوجع ودعاه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا سعيد فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. قالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا.
هذا فيه دلالة على أن الإنسان لا يجوز أن يشهد لمعين لجنة ولكن يرجو له الخير يرجو للصالح ويخاف على الطالح كما هو معتقد أهل السنة بالنسبة للمسلمين. وأما الكفار فإنه يشهد لهم بالنار وإذا تيقن أن أحدا منهم مات بعين الكفر فيشهد عليه بالنار. قد يقول قائل ربما تكون الحجة غير قائمة يقول ما لنا علاقة نحن نحكم عليه بعلمنا أما هو هل بلغته الرسالة أو ما بلغت هذا ما هو ليس إلينا. نحن إذا علمنا أن فلان من الكفار مات على الكفر يقينا شهدنا له بأنه من أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد المنكدر يقول قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال لما قتل ابي جعلت اكشف الثوب عن وجهي ابكي وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمه تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رأيتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه.
الحديث فيه دلالة على جواز البكاء وإنما المحرم رفع الصوت بالبكاء، المحرم رفع الصوت بالبكاء. نعم.
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة.
نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ راية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثريفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الناس بموت النجاشي، ونعى الناس بموت جعفر وبموت عبد الله بن رواحة وبموت زيد أولا.
باب الإذن بالجنازة. قال حدثنا وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني. قال حدثنا محمد قال أخبرنا معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فما مات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه.
يعني الإخبار بأن فلان ميت ونصلي عليه أن هذا أمر جائز، هذا مراد البخاري. باب الإذن للجنازة، يعني يجوز للإنسان أن يخبر الناس أن فلان ميت ويصلى عليه، سواء في المسجد سواء بالتليفون الهاتف بدق الباب، أمر جائز. أما ما يفعل مما يسمى بالتعازي في الجرائد والمجلات فهذا بعد دفن الميت، هذه من البدع، ولا تردد، هذه من البدع ومحدثات الجرائد لأجل التكسب. نعم نعم.
للناس
يعني المرأة والدفن وكذا
تكون في المسافة، بمعنى
أن ذلك
داخل
مسجد مثلا بين فلان وفلان، ما في بأس، لكن لا يكون يعني فيه شيء آخر غير الإخبار عن
الإخبار فقط.
لكن لماذا يكون عن طريق المساجد؟
لما المكبرات الموجوده يعني في بعض البلدان بسياره معاها زعوم كيف تخبر الناس؟
حد منكم سمع شيء في هذا؟
نظرا لي يا شيخ انا عندنا اخيات شيخنا على الحاله البسيطه يعني الظروف يعني اقرب شيء للدفن في مكان الصوم.
لا 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 هكذا لا تقاس المسائل، ما في أبسط من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحد الصحابة كما يأمره بالأذان أن يقوم ويقف على المسجد ويقول يا جماعة مات فلان وصلي عليه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل شخصا ليدور في طرقات المدينة مات فلان وصلي عليه؟ هكذا تقاس، عرفت؟
كيف نعلم الناس أنهم
مو بلازم كل الناس، نعلم الناس المهمين. الإذن بالجنازة ليس لكل الناس، تخبر أهل ذوي جماعته، ها أهل حارثة أكفي.
شيخ صبر خصوص الإعلام في المسجد، أذكر الشيخ صالح فوزان ينهى عن الإعلانات في المسجد أما الشيخ بن عثيمين قيدها بما يخص العلم، قال لأن المسجد كان تعليم. أما الأمور التي تتعلق بعيادة المريض ونحوه قال هذه خارج المسجد.
لا، الآن الذي يظهر لي أن إعلان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني يقوم يأمر المؤذن ينادي الناس مات فلان ابن فلان والصلاة عليه، هذا ما فعل. لكن الذي فعل أنه كان جالس في المسجد وأخبر الناس الموجودين، هذا الذي أنا قلت أنه لا بأس به. يعني الحين لا سمح الله لو مات إنسان وإحنا في الدرس فجاني شخص قال لي ترى فلان مات، يجوز أن يخبرك، لكن نأمر إنسان يصعد على المسجد ويصرخ ويخبر الناس أن الصلاة على فلان أو يمشي في الطرقات الحارة، هذا لم يفعله رسول الله مع وجود الداعي والقدرة، صح؟ هذا كذا تقاس الأمور، لازم تحط عندك ضابط تمشي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالجنازة، أعلم الناس بالجنازة، نعى الجنازة، لكن لم يأمر أحد أن يقوم على المسجد وينادي الصلاة جامعة كما كان يفعل في الأمور الأخرى، ولم يأمر أحد ليمشي في شوارع. إذن ليش لنا نفعل؟ دائما انظر إلى الطريقة العملية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهتدي إلى الحق بإذن الله عز وجل من أقرب طريق وبأقصر أسلوب. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر يخبر الصحابة بإعلام عام لكل المدينة ولا للجالسين، طيب هذا ما في بأس، هذا جائز. إمام المسجد صلى بالناس الظهر والصلاة على الميت العصر، قالهم يا جماعة ترى فلان ابن فلان من أهل المسجد ما راح نصلي عليه العصر، ما في شيء، عرفت؟ أما أن يجعل إعلان عام مثل الأذان ومثل الصلاة جامعة فهذه من البدع لا أشك فيه. فأرجونك تفهم كلامي يا شيخ، إعلان داخل المسجد أمر جائز، أما الإعلان الخارجي هكذا لعموم الناس هذا أمر خلاف السنة، لا رب لا ريب ولا شيء. وأنا أقول خلاف السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يأمر بلال وغيره ليسمع الناس أن فلان ميت ولم يفعل. نعم.
شيخ جزاك الله خير. الحين في طريقة ثانية عن طريق المسجات.
إيه.
مدفوعة. مسجات مدفوعة في طريق الشهادات. 200 دينار ولا 150 دينار. توصل الناس من فلان مكان كوفي.
والله حتى هذا لا أرى، يعني يسمح إعلان عام هذا لا أرى، أي إعلان عام أنا لا أرى، لكن كون الإنسان يرسل رسائل لمعارف هذا الرجل ومثلا إنسان يعرف أني أنا أعرف فلان فيرسل لي رسالة أو يريد أن أصلي عليه يرسل لي رسالة ما في بأس، وأنا أرسل لمن أريد أن يحضر معي ما في بأس، أما هكذا إعلان عام فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الفرح في الترح في جميع الأحوال. نعم يا غلام.
قال رحمه الله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه.
الحنث يعني البلوغ. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن. وقال: أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار؟ قالت: قالت امرأة واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغوا الحنث. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد فيلج النار فيلج النار الا تحله القسم. قال ابو عبد الله وان منكم الا والدها.
يعني هذا تفسير صريح للايه لايه وان منكم الا والدها في سوره طه في سوره التمل. نعم.
باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله اتق الله واصبري. باب
الصواب أنه لا يزيد على هذا. يقول اتق الله واصبر، وإذا فعل شيئا منكرا يقول اتق الله ولا تفعل هذا المنكر. أما اللجاج والخصومة عند القبر فهذه لا تنبغي. نعم.
باب غسل الميت. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنق ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس.
إن السعد المقصود به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال سعد مقصود به سعد بن أبي وقاص. شوف إيش قال
أنا عندي سعيد شيخ
سعيد وش جاب سعيد في النساء. إذا كان سعيد فهو ابن المسيب
ابن سعيد بن زيد
ابن
لا هو إذا كان سعيد فيكون ابن المسيب.
وقوله وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته وقع في رواية الأصيل وأبي الوقت. وقال سعيد بزيادة والأول أولى هو سعد بن أبي وقاص.
الحمد لله. بس عندي إشكال يعني ما أدري أنت معي ولا لا، كيف يكون سعد بن وقاص ويؤخره البخاري عن ابن عباس؟ فهمتم؟ معروف أن البخاري يقدم العشرة في الفقه ثم يأتي بمن بعده، فلو كان هو سعد بن أبي وقاص لما كان البخاري أن يؤخره عن ابن عباس. صحيح. ولعله أخره لأجل أن يكون ألصق بالحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. نعم
شيخ. قل الحافظ وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئا من ذلك أخرجه السموي في فوائده من طريق أبي واقد المدني أنه قال قال سعيد لو علمت أنه نجس لم أمسه.
طيب وعن سعد هل وجد شيئا سعد؟
ويقول أخرج عن سعد يقول أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد قالت وذكر قصة فيها.
أي جد. إذن يعني هو قول سعد بن وقاص وقول سعيد ما يضر. يكون سعيد أخذه عن سعد. ها؟ لا لا هو هذه طريقة البخاري أنه يقدم لك فهم الصحابة للنص ثم يذكر النص حتى تفهم النص على ضوء قوله. نعم طريقة البخاري. الشاهد أن البخاري يريد بهذه النصوص الرد على من زعم من الفقهاء أن الميت يغسل لرفع النجاسة عنه، وأن الميت هي وأن المسلم أو أن الموت ينجس المسلم. فالبخاري يريد أن يقول أن هذا غير صحيح، وذكر ذلك بثلاثة أدلة واضح. الأول أن ابن عمر حمل ابنا لسعيد بن زيد وصلى ولم يتوضأ، ولو كان نجسا لتوضأ. وابن عباس يقول المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وهذا صريح. وسعد قال لو كان نجسا ما مسسته، أنت تلمس شيء نجس يعني يرفع نفسه من مس النجاسات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. إذن عندنا فهم السلف وعندنا نص صريح، المؤمن لا ينجس. فلماذا يغسل إذن؟ ها؟
تعبد.
تعبد، هكذا قال بعض الفقهاء من الحنابلة. ولكن الصواب يغسل إكراما له وتطييبا له، فإن الشيء الطاهر إذا غسل زاد طهارة ونقاوة. وأما النجس حتى لو غسل فإنه لا يتطهر ما دام نجس العين. فإن قالوا فلماذا الشهيد لا يغسل إن كان المقصود الإكرام، فالجواب أن الشهيد أكرم إكراما أرفع من إكرامنا، فإكرام الله له أرفع من إكرامنا إياه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنا إياها تعني إزارة.
الكافور نوع من أنواع الشعر، وهو يجعل في بين أكفان الميت وبدنه، قيل إنه يؤخر ويبعد الفساد من البدن والديدان وغير ذلك. نعم. وأذنا بمعنى أذناه يعني أعلمناه أخبرناه. نعم.
باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال سلنا ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتنا فآذنني، ولما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فقال أشعرنا إياها أشعرنا إياها. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد.
المقصود بالإشعار يعني هو الثوب الذي يوضع على الجلد فيلامس شعر الإنسان. نعم.
فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنا وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعة، وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت ومشقناها ثلاثة قرون.
مقصود بحفصة هي حفصة بنت سيرين، وحفصة بنت سيرين محمد بن سيرين أنس بن سيرين وأبوهم سيرين كلهم من المحدثين. نعم.
باب يبدأ بميامن الميت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع بن سفيان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت
لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامينها ومواضع الوضوء. قال باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية أنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك إن غايتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنها إياه. باب يجعل الكافور في آخره. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت وفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك لرأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخر كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فقالت لما فرغنا آذناه فألقى إليها حقه وقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما بنحوه وقالت أنه
رضي الله عنها
هو كاتب عنهما
ليش
في النسخة عنهما.
طيب هي أم
حفصة
أم
عطية
بس حفصة بنت سيرين ما هي صحابية. أيوب ابن أبي تميم السختي يعني عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية لأن الحديث جاء من طريقين من طريق محمد بن سيرين عن أم عطية ومن طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية. نعم.
النسختين نفس الشيء.
على شيخ أم عطية وبنت النبي عليه
الصلاة والسلام. ممكن أين أم عطية وبنت النبي صلى الله عليه وسلم صح. لعل هذا المراد ترضي بالتثنية.
بس الشيخ ما لها ذكر كلش. بنت النبي صلى الله عليه وسلم
لا اغسلنا إيه؟ في ضمير. نعم توفيت احدى بنات النبي. نعم.
وقالت انه قال اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن. قالت حفصه قالت ام عطيه رضي الله عنها وجعلنا راسها ثلاثه قرون.
يعني المقصود بالراس هو الشعر راسها والا راس عينه ما يمكن يجعل ثلاثه قرون. يعني تقسم شعر الرأس إلى ثلاثة ضفائر. نعم.
باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت
يعني لأجل الغسل. نعم.
قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب سمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والمركين تحت الدرع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره أنه قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا أنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء المسجد وجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار
ألففنها في
أحسن ألففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بل بالمرأة أن تشعر ولا تمزر.
نعم المرأة تلف في الثوب ولا يجعل لها إزار وقميص لا يجعل لها إزار وقميص هكذا كان ابن سيرين يقول. ومن الفقهاء من يقول أن المرأة تكفن في خمسة أثواب في إزار وقميص وخمار ثم ثوب آخر يلف جميع البدن عليه وثوب آخر يلف جميع البدن عليه فصار خمسة أثواب. وأما بالنسبة للرجل فثلاثة إزار ورداء وثوب يلف على كل بدن. نعم.
باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. قال وكيع وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها.
نعم يعني المقصود ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون. طيب والشعر الذي يكون في القفا يمكن؟ نعم يعني ظفيرة من هنا وظفيرة هكذا. نعم.
باب يلقى شعر المرأة خلفها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد هشام بن حسان أنه قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يغسلنا بسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. باب الثياب البيض للكفن. قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن نبينا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. قال باب الكفن في ثوبين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما
عنهما ابن عباس هو أبوه
النسخة عندي عنه الشيخ لعل من النسخ
يمكن. نعم.
قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
مراد البخاري أنه يجوز أن يدفن الميت ولو في ثوبين والصواب أنه يجوز حتى في ثوب واحد إذا لم يجد. نعم.
باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد
لا يشتبه عليك قتيبة بقبيص. قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وأما قبيصة فهو ابن عقبة اللي مر معنا قبل قليل. في الصورة في الشكل قد يكون متقارب. نعم.
شيخ هل في مشايخ بخاري قبيصة؟
قبيصة ابن عقبة.
هل في مشايخ؟
إيه. ليش؟ أول مرة يمر علينا. طيب شوف في باب يجعل مشايخ هذه أول مرة مكان يمر علينا.
قبيصة.
إيه قبيصة بن عقبة. نعم.
باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. باب كيف يكفن المحرم. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أقصاه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة منبدا.
ولا تمسوه لا تمسوه.
إيه تمسوه وتمسوه مضبطين.
لا تمسوه يعني أنتم لا تدخلوا عليه الطيب أما لا تمسوه طيبا فهذه لغة أخرى. نعم. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا يؤكد الحديث من مات على شيء بعث عليه نسأل الله حسنة ختام. نعم في ملبيا وفي ملبدا يعني ما يبعث هو محرم لأن محرمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبدون شعوره تلبيد، يضع شيء على الرأس مثل الحناء حتى أن الشعر لا يدخل فيه الغبار والأتربة تؤذيه، تحتاج حكة، فلما يحط عليه صبغة الحناء تصير رأسه قطعة واحد، هذا هو التلبيد. شو تسمونه أنت؟ ها؟ لا بلا لا اسم كثير ما وصل عنا، يقول رحت عند فلانة وسوت في رأسي
صبخة
بس تكون صبخة شديدة صلبة. النبي صلى الله عليه وسلم لبد في الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم لبد في الإحرام، لذلك من السنة أن الإنسان إذا كان عنده شعر كثيف أن يلبد في رأسه دون اللحية، أن يلبد شعر رأسه دون اللحية، وهذه السنة مفقودة الآن. ها؟ لو فعلتها الناس يضحكون عليك، ما عليك من الناس خليهم يضحكون، لكن إذا عندك شعر إيش رأيك يا نايف نسويها أنا وياك الحج القادم؟ ها؟ طيب. لا في غبار، في غبار، في دخان، في لا سيما إذا كان الإنسان قارن سيمكث أيام. هذا واضح. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن إعان عم وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأوقصته وقال عمرو فأقعصته وقال عمرو فأقصعته فمات، فقال اغسلوه بماء وسر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب ملبي وقال عمرو ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف من كفن بغير قميص. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
وهذا الحديث في دلالة أن المنافقين يعاملون معاملة الظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه منافق ولكن عمله معاملة المسلمين في الظاهر. نعم.
شيخ الآية نوافق عمر أيضا.
نعم. هذه الموافقات الآيات لفقه وفتاوى عمر. نعم.
لعله عمله
معاملة المنافقين قبل أن يجد الآية ولا يصلي عليه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه منافق بدليل أنه قال إن الله خيرني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لو لم يعلم أنه منافق ما أورد الآية. ها؟
ما صلى عليه أصلا، ما صلى عليه.
لا لا، الآية هو قال إن الله خيرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلن علم أنه من المنافقين ولا ما علم؟ ثم صلى فعاتبه الله وقال له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طيب نحن لا نعلم أن فلان الذي أظهر النفاق، لا نعلم هل هو مات على النفاق أو لا، نصلي عليه نعامله معاملة المسلمين ما لم يظهر منه الكفر البواح الصريح. نعم.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن أسامة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا.
بعدما دفن المقصود ليس بعدما وري التراب، وإنما المقصود بعدما دفن يعني أدخل في قبر، ليس يعني نبش القبر. نعم.
باب الكفن بغير قميص. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمام.
سحول نسبة إلى الساحل اليمنية والكرسف القطن. نعم يعني هو الرواية الأولى أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي جاء وطلب خميسا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبه عبد الله راح بنفسه، فلما راح هناك وصل وإذا جماعة مدخلين الرجل إلى القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعدما دفن يعني أدخل في القبر فأخرجه. لا أصبر، فأخرجه فلما أخرجه نفث فيه يعني بان قرأ عليه شيء يعني دعا له من ريقه عليه الصلاة والسلام وألبسه قميصه على نفس الكفن الموجود، ما هو جرد قدام الناس. نعم. كيف يا أخوص؟
نفس النبي عليه
الصلاة والسلام. طبعا ليس ريق أحد فيه بركة أو فيه شيء يرجى إلا ريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نجيب المشايخ اللي تفلون، ها؟ نقول متفلوا على نفسكم أحسن. نعم.
قال حدثنا مسدر قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
يعني ثلاثة أثواب كاملة لف على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب كاملة.
إيش القميص وإيش
العمامة؟ في عرضين. في عرضين. القميص هو كل ما يتقمص من أعلى ويكون على الكتفين شيء وعلى الكتف، هذا يسمى قميص. طيب، وأما العمامة فكل ما يعم الرأس، هذه عمائم الآن لكنها عمائم مسدلة، والعمائم السودان عمائم لكنها عمائم مكورة، عمائم الموريتانيين المغاربة عمائم لكنها عمائم مكورة محلكة، فهي كلها عمائم لأن العمامة مأخوذ من كلمة عم الرأس إذا غطاه. لا قنسوة ليس قنسوة طاقية لأنها لا تعم الرأس إنما تكون فوق الرأس. قنسوة ثابتة في الأحاديث لكن نحذر من قنسوة اليهود. ها لا، ما بغض النظر عن الصورة عن اللون، قلنسوة اليهود صغيرة لا تغطي إلا أعلى الرأس اللي هو النافوخ فقط، فلنحذر لأن هذه فيها مشابهة له. أما قلنسوة كاملة تغطي الرأس كله فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا تخاف ثابت. ها؟ أين؟ هذه من القلنسوة. نعم. لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي حافي الرأس أبدا، إما عليه قلنسوة أو عمامة مستلة أو عمامة مكورة أو عمامة محلكة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال الصحابي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء، عليه عمامة سوداء، وفي رواية وهو معتم بعمامته، حديث كثير. وأما حديث العمائم وتيجان العرب فهذا حديث لا يثبت، وإن كان هذا لا شك أنه من ميزات العرب، لذلك ترى أي إنسان في العرب إلى الآن يزين عمامته من هنا ويراه مثل التاج على رأسه يفتخر فيه، صح؟ نعم.
شو اسمها
قلنسوة؟ قولوا لهم السواء اللي هي الطاقية ها؟ الله ما يحضر لي الآن يمكن تكون مفتوحة قلنسوة أو قلنسوة ما نعم لأن الأسماء بالقياس بالسماء ليس بالقياس هذه قاعدة احفظها الأسماء بالسماع وليس بالقياس نعم
قال رحمه الله باب الكفن ولا عمامة قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة باب الكفن من جميع المال وبه قال عطاء الزهري وعمرو بن دينار وقتادة وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن
هذا الباب ورد البخاري لبيان أن حق الميت سواء تعلق بالدفن تعلق بالكفن تعلق بالحنوط تعلق بالغسل تعلق بالحمل أن هذه مقدمة على جميع الأموال لذلك إذا مات الميت أول ما ينظر في ماله يؤخذ المال الذي به يكفن أو يشترى قبره إن كان القبر لابد من شرائه أو يحنط إن كان يشترى هذه موجودة في بعض البلدان أن الناس يشترون القبور قبور عندكم تباع تشترى ولا تباع تشترى
إذا لم يكن هناك قبر خاص بالعائلة
مثلا فيروح يشتري في المقبرة يشتري قبرا لنفسه وموجود في الدول الغربية يشترون المقابر قبر يشترونه بفلوس إذا ما دفعوا يأخذونه يهودون المحرق يحرقونه صح يا أبو معاوية موجود يقول هذا يأخذ أرض كأن الأرض ملك أبيه أرض الله عز وجل لكنها الحضارة الذي يزعمون حضارة نعم
قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه أنه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني ولم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر فخير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعلك
هذا يقول عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة فماذا عسانا أن نقول نعم نسأل الله من فضله ورحمته الواحد يخشى أن يكون معجلا الدنيا على ما نحن فيه من التقصير والذنب أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والله نعيش عيشة الملوك يقول علي دين وسيارتي وبيتي والله عيشة الملوك مهما يكون
باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن أوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدت رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن نكون وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام
مع أنه صائم رضي الله عنه نعم
باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوالي رأسه وقدميه غطى رأسه قال حدثنا عمر بن حفص بن الياس قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يكن من أجره شيئا منه مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهيبها
يهدبها
أحسن فهو يهذبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا قبة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
نعم، المقصود البخاري أن تغطية الرأس مقدم على تغطية الرجل، لكن لو لم يجدوا إلا قطعة من الثوب فإن تغطية العورة مقدمة، تغطية العورة مقدمة على كل شيء. نعم.
باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت مسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلانا فقال اكسنيها ما أحسنها. قال اللهم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألت لابسا إنما سألت لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه.
يعني البخاري رحمه الله أراد الاستدلال على جواز أن يشتري الإنسان الكفن وهو حي ويخصصه ويجعله في البيت، لا سيما إذا خشي أن الناس لا يحسنون هذا الشيء، أو ربما أن الورثة يتلفون المال فيشترون أي كفن فيشتري لنفسه كفنا ويتركه في البيت، أن هذا أمر جائز لفعل هذا الصحابي، لأن إبقاء الكفن من الهدية كإبقائه من الشرية لا فرق. نعم.
شيخ صلى الله عليه، هل يحصل لو كان باب العظة؟
ما في بأس، أيضا ما في بأس. نعم.
شيخ بعضهم يأخذون ويغسلون ماء زمزم.
يعني من البدع، غسل الكفن ماء زمزم من البدع، ما فعله الصحابة وهم في مكة فضلا عن غيرهم. نعم.
باب اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
مر معنا قبيصة بن عقبة مرة ثانية قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني أن هذا النهي كأنها فهمت أنها نهي كراهة وليس تحريم. نعم.
باب حد المرأة على غير زوجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه قال توفي الابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد على أكثر قال وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.
الصفرة المقصود به يعني الطيب الأصفر سواء كان من زعفران أو غيره. هذا سؤال لكم للبحث. زعم أو ذكر بعض الفقهاء أن الزعفران قدر الدرهم منه يقتل الإنسان لأنه نتسع، وذكر بعضهم أن 5 غرامات منه يسكر الإنسان، فهل هو نجس أو لا؟ هذا بحث عليكم. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها قالت لما جاء نعل أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصبرة في اليوم الثالث مسحت عريضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا الغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر.
شوف ايش قال الحافظ الحجر لما جاءنا يا مسفر من الشام. يعني شوفوا التزام الصحابية، يموت ولدها، يموت أبوها، يموت أخوها، وبعد 3 أيام تطبيقا للنص تتزين. وهي امرأة كبيرة ما لها حاجة للتزكية، لكن خروجا من النص سبحان الله العظيم.
يقول قوله دعت أم حبيبة هي بنت أبي سفيان المذكور، وفي قوله من الشام نظر، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، والجمهور على أنه مات سنة 32 وقيل سنة 3، ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة هذه وأظنها وهما، وكنت أظن أنه حذف منه لفظ ابن لأن الذي جاء نعيه من الشام أم حبيبة في الحياة وأخوها يزيد بن أبي سفيان.
نعم هذا صحيح. مات سنة كم؟ 32
سنة 32 وقيل سنة 3.
فهمتم لماذا قرأنا الفتح؟ أن الكلمة هذه فيها وهم من يعني، لأن أبا سفيان مات في المدينة، فكيف الراوي هنا قال اللي هي زينب بنت أبي سلمة، كيف قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام؟
شيخ لعل يزيد بن أبي سفيان كنيته أبو سفيان،
إذا كان كذلك فهذا مخرج جميل، هذا صحيح. إذا كان المقصود به يعني يزيد ابن أبي سفيان كنيته أبو سفيان فهذا ما في إشكال، هذا كلام يستقيم. لا ما بس الحافظ ما ذكره يحتاج لترجمة، عندك تقريب؟ شوف يزيد بن أبي سفيان يزيد بن صخر لا إله إلا الله.
يقول يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي أخو معاوية صحابي مشهور، أمره عمر على دمشق حتى مات بها سنة 19 بالطاعون.
ما ذكر كنيته؟
نرى له ابن ماجه فقط.
شوف إن هذه السبت القادم إذا كان كنيته سفيان فما في إشكال، فيكون كلام الراوي دقيق، يعني كلام الراوية من هي؟ زينب بنت أم سلمة، زينب صحابية لأن هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة أو ابن أم سلمة ربيبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. باب زيارة القبور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابه
فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
هذا الباب فهم منه بعض الناس أن البخاري رحمه الله يرى أن زيارة القبور عامة جائزة للنساء والرجال، ذلك لأنه يرى ضعف حديث لعن الله زائرات القبور، ولكن في نظري أن هذا الاستدلال ضعيف، لأن البخاري رحمه الله إنما ورد هذا الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زار القبر، وأنه نهى المرأة من البكاء عند القبر، وفيه إشارة لماذا النساء نهين عن زيارة القبور، لأنهن لا يصبرن. فهذه امرأة رسول الله ينهى ولا تنتهي. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى، وكقوله وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء، وما يرخص من البكاء في غير نوح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل.
هذا الباب باب دقيق. حديث يعذب الميت ببكاء أهله عليه حديث صحيح، اختلف العلماء في فهم، والصواب هو ما فهمه البخاري إذا كان النوح من سنته، يعني كان ينوح على من يموت من أهله ثم يعلم أن أهله إذا مات سينوحون عليه، وما كان ينهاهم ولا يوصيهم بعدم النوح فإنه يعذب، لأن ذلك من كسبه، لأن ذلك الفعل من كسبه. أما الرجل ينهى أهله عن النوح ويوصيهم بعدم النوح ثم ينوحون فيعذبه الله بعمل غيره. نعم.
قال حدثنا عبدان بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان أنه قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتينا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ له ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه لأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال ابن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على قبره، قال فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فنزل في قبرها.
الشاهد من الحديثين أن البكاء وجد، ولكن هذا البكاء ليس عليه تعذيب، وإنما التعذيب على النوح، وفرق بين البكاء والنوح، لأن البكاء هو خروج الدمع من العين، وأما النوح فهو خروج الدمع من العين مع الصوت. نعم.
شيخ أنا بارك الله فيكم، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كرافة الرجل يعني من أجل القوة، أي القوة النساء في البيت مثلا؟
لا، يكون حديث عهد بالدنيا.
نعم.
وفيه جواز أن ينزل إنسان أجنبي إلى القبر لإنزال امرأة، شوف إيش قال، فقال أبو طلحة أن بعض الفقهاء لا يجوزها، يقول لا يجوز أن ينزل إلى قبر المرأة إلا محارمها،
هذا الأولى الأولى؟
نعم
هذا الأولى؟
إيش الأولى؟
يعني الراجع في المسألة المحال؟
لا، بعض الفقهاء يقول هذا الواجب مو الأولى، بعض الفقهاء يقول هذا الواجب، لا يجوز أن ينزل قبل المرأة من غير محارمها أحد إلا عند الضرورة، هذا قول جمع من الفقهاء.
الشيخ ما معنى لم يقارف؟
لم يقارف الليل يعني ما أجاب، ما جاء عند أهله، ما نام معه. نعم. فقال أبو طلحة والأنصار، نعم، زوج أم أنس.
كلامته خلنا نقرأ. قوله لم يقارف بقاف وفاء.
لا لا، أبو طلحة، فقال أبو طلحة.
وكل كلام مع بعض بس.
طيب يقرأ.
زاد بن المبارك عن فليح أراه يعني الذنب. ذكر المصنف في باب من يدخل القبر النار تعليق وصل الإسماعيلي وكذا شريح بن نعمان الفليح أخرجه أحمد. وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم بن حزم، وقال معاذ الله يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة، انتهى. ويقويه أن في رواية ثابت المذكور بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان، وحكي عن الطحاوي أنه قال لم يقارف تصحيف، وصواب لم يقاول أي لم يناجع غيره الكلام، لأنه كان يكرهون الحديث بعد العشاء، وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند، وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب عنه باحتمال
عثمان هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرج من القبر ونزل أبو طلحة. نعم.
والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره الكلام، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد شهر، وتعقب بأنه تغليظ للثقة بغير مستند، وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها، والعلم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث
بل وليس في الحديث والخبر الدليل أنه واقعها، يمكن يكون واقع على جاريته، ليش يعني الذين يروح أنه واقع على المريضة؟ لا، هذا يعني بعيد. نعم. إلا أن يكون هي قد عوفيت، ثم كما يحصل لبعض المرضى أنه قبل النزل تعافى. نعم.
قل فيه، وفي هذا الحديث جواز البكاء، ثم ذكر وإيثار البعيد العهد على الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة،
يعني البعد عن أمور الدنيا وملذاتها.
ولو كان امرأة على الأب والزوج، وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع، وعلل ذلك بعضهم لأنه حينئذ يأمل من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة. وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته.
هذا أقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم ينزل لأنه كان قد أتى أهله. نعم.
يقول وقع في رواية حماد المذكور فلم يدخل عثمان القبر،
بس ما جاوب على إشكاليتنا، لأن أبو طلحة رجل أجنبي، فلماذا يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل؟
مسح يعني خلف حائل،
يعني يجوز نسلم على المرأة كذي؟ ما جاوب.
لا يا شيخ لا يجوز،
بس
لكن المقصود أظن الشيخ والله أعلم أن هذا فرض كفاية، والأفضل أن يقوم فيه من لا يتصل بهذا المسبوق.
الجواب سهل، لكن كنت تظن أن الحافظ يذكر، لعله لم يذكر، لأن هذا عنده من المسلمات، أشياء عندنا من الإشكالات عنده من المسلمات، تنسوا يعني، لأن زوج عثمان بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل فرض الحجاب، توفي قبل إيش؟ فرض الحجاب أصلا، كان يعني الاختلاط هذا الشيء كان شيء عادي عندهم. فهمنا هذا؟ هي توفيت في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وإن كانت الثانية فهي توفيت في السنة الخامسة، المهم أن كل ذلك قبل الحجاب. نعم.
قال حتى ما كان قبل الحجاب يعني
كيف؟
وسيحمله ويضعف القلب.
طيب شو المشكلة؟ كانوا يصافحون النساء قبل الحجاب. وكان الرجل يدخل على المرأة الأجنبية، كانوا هذا عهد عندهم عادي يعني، حتى أنزل الله الحجاب فنهي عن المصافحة ونهي عن الخلوة ونهي عن الدخول على النساء. نعم.
شيخ، هذا الحديث يدل على عدم جواز الجنوب دخول القبر.
اي طبعا ما في كلام، الجنوب لا يدخل.
والحاجة او الضرورة؟
الضرورة شيء ثاني. نعم.
قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة ان توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجينا لنشهدها وحضرها ابن عباس رضي الله عنه، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمد بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.
معناته أن ابن عمر سمع الصوت، فهذا معناه بكاء مع رفع صوت. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك. ثم حدث أنه قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرته فإذا صهيب، فأخبرته فقال: أدعو. فقال: أدعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. قال حدثنا عبد الله.
استدلال من عائشة بالآية يعني مرادها أن السمع قد يخطئ، وأن عمر ربما أخطأ في الرواية، لكن عمر حفظ الرواية، ولكن المراد النبي صلى الله عليه وسلم هو كما ذكر البخاري: الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أو ببعض بكاء أهله عليه، يعني إذا لم ينهى عن ذلك. نعم. مع علمه بحالهم ومآلهم. نعم. نعم، لكن هذا قولها ليس بحجة على عمر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيها عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أبي برة عن أبي أنه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول: وأخاه. قال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله الحي. باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه: دعكن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن ناقع أو لاق ناقة، والناقع التراب على رأسه واللقلقة الصوت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
المراد بأبي سليمان هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب علي بن عمر رضي الله عنهما عن ابيه رضي الله عنهم عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابع عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده وقال ادم عن شعبه: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب حدثنا علي بن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قاسم بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عم أو أخت عم. قال: فلم تبكي أو لا تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع.
صلاح عليك خصوص حديث الميت يعذب يعذب بكاء الحي عليه، بعضهم وجهه قال حتى لو لم يرضى حتى لو لم ينبه أهله، قال المقصود بالعذاب هنا المشقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب.
يعني يشق عليه ذلك
في قبره.
كيف يشق عليه؟
يعني يتظاهر من البكاء.
وش علمه ببكائه؟
نعم،
وش علمه ببكائه؟ كيف علم ببكائه؟ يعني حتى يتظاهر. هذا لو كان عند القبر يمكن على قول من يرى انه يسمع، لكن هم يكون في البيت وهو في القبر شلون يشق عليه؟ هذا توجيه فينا الصواب توجيه البخاري.
الشيخ الباني على هذا قال: ان جاءت روايه عند الميت ليعذب بكاء اهله عليه يوم القيامه.
اي هذه روايه توضح هو في القبر بعد، هو في القبر ايضا، لان روايه يوم القيامه لا تخالف الخبر، انما هي تصوير لاستمراريه العذاب، لان ذلك اذا كان من ديدنه كما جاء في الأحاديث إن النائحة تقام عليها يوم القيامة سربال من قطرة. نعم عياذا بالله. نعم.
باب ليس منا من شق الجيوب. قال حدثنا ابن عم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لقم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خوله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن بشار بن عامر بن سعد النبي وقاص عن النبي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني حامل حجه الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه، افتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ قال: فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير وكثير، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجبت بها حتى ما تجعل في امراتك. فقلت: يا رسول الله، وخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك أن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ما تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكة.
المقصود بالرثاء هو يعني القول الذي يدل على التأسف لحال الإنسان، ومنه رثاء الشعراء، قال شعرا مرثية مرثية، يعني تأسف على موته على حالة معينة أو على زمن معين. فهذا المقصود بباب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. كان البخاري يقول أن التأسف على حال الإنسان أمر جائز. نعم
شيخ، لكن البائس عبارة منها
كيف؟
لكن البائس سعد بن خولة يرثي له الرسول صلى الله عليه وسلم.
لهذا هو وجه الشهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأسف على سعد بن خولة رضي الله عنه لأنه مات بمكة فلم يمض له الهجرة، لأن من مات في أرض المهجر ليس كمن رجع إلى أرضه التي هاجر منها ومات بها، ففاتته أجر الهجرة. والبائس بمعنى المذمة، يعني لأن كون الإنسان لم يدرك أجر الهجرة هذا فيه فوات خير كثير.
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه أنه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا وغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله ولم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم، الشاقة التي تشق الجيوب، الحالقة التي تحلق الرأس، والصالقة فسر بالتي تلطم الخدود. نعم.
باب ليس منا من ضرب الخدود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة المسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة المسلوق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب ما من جلس عند المصيبة يعرف فيه
دعاوى الجاهلية عند الموت. من دعاوى الجاهلية عند الموت قولهم واجب لا كنت ظلا لي كنت عاصما لي كنت عضدي كنت وكنت، يذكر أنه اعتماده كله عليه كأن الله لم يكن موجودا عياذا بالله. نعم، وفسر دعوة بدعوة الجاهلية بأعم من ذلك، وهو كل دعوة من دعوة الجاهلية، ومن ذلك تفرقة جمع المسلمين، ومن ذلك الدعوة إلى عصيان على الحاكم. نعم.
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب، ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال إنهاهن، فأتاه الثالثة وقال والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فحث في أفواههن التراب، فقلت أرم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم تترك ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم بن الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه.
هذا الباب عند البخاري فيه بيان جواز إظهار الحزن، جواز إظهار الحزن، وأن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الزاعمين بأنهم من أهل العارفين وأنهم يضحكون عند المصيبة، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحزن عند المصيبة دليل على الرحمة والشفقة، وعدم مخالفة أمر الله ورسوله دليل على الالتزام والرضا بالقدر. فجمع بين الأمرين، بين الرضا بالقدر والشفقة على المصيبة. كم يظهر الإنسان الحزن على الغير؟ ها؟
ثلاثة أيام
لا يجوز زيادة على ذلك، لا يجوز للإنسان أن يظهر الحزن أكثر من 3 أيام إلا المرأة، إلا المرأة فهي تظهر الحزن 24. نعم.
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرضي: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لي أبي طلحة قال: فمات أبو طلحة خارج. فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته لجانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قال: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة.
وهي صادقة، ها؟ ورت ولا لا؟ نعم.
قال فبات
القائل وظن أبو طلحة أنها صادقة، إما أنس وإما إسحاق. نعم.
قال فمات أبو طلحة.
نعم. فبات. قال فبات.
قال فبات فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن،
ومنهم والد إسحاق اللي هو عبد الله، وهو المولود في تلك بسبب نومة تلك الليلة الرابعة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم.
باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر عند الصدمة الأولى.
العدلان يعني شيء في مقابل شيء، شيء في مقابل شيء. لما قالوا عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبروا، فحصل منهم الصبر فعلا والصبر قولا، أمران: الصبر القولي إنا لله وراجعون، والصبر العمل. فأعطاهم الله في مقابل هذين صلوات ورحمة. ثم قال: ونعمة العلاوة، يعني شيء زائد، وأولئك هم المهتدون. هذا شيء زائد، علاوة، يعني نسميه علاوة، يقولون جاءتك علاوة زوجية، علاوة امتياز. نعم، هذه علامة امتياز، علاوة امتياز، لأنه نجح في الامتحان فجاءته العلاوة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضيرا لإبراهيم عليه السلام. شيخ عبارة عليه السلام،
هذه من النساخ نبه عليها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، نبه أن النساء هم الذين يقولون في ذكر أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون عليه السلام أو كرم الله وجهه، وليس هذا من فعل الأئمة. نعم.
وكان ضئرا لإبراهيم رضي الله عنه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذيفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين نعتدم معه والقلب يحزن يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ما يرضي إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟ الضير معناها المرضع، وأبو المرضع يسمى الضير. نعم. أو الحاضن في اصطلاحنا اليوم.
باب البكاء عند المريض. قال: حدثنا أصبغ بن عبد الوهاب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد خطا. قالوا: يا رجل يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: لا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويهثي بالتراب. باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: اخبرتني عمره انها قالت: سمعت عائشه رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثه وجعفر بن وعبد الله بن رواحه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وانا اطلع من شق الباب، فاتاه رجل فقال: يا رسول الله، ان نساء جعفر وذكر بكاءهن، فامره بان ينهاهن، فذهب رجل ثم اتى وقال: قد نهيتهن، وذكر انهن لم يطعنه، فامره الثاني ان ينهاهن، ذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبني أو غلبنا الشك من محمد بن حوشب. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم.
شوف فقه عايش يقول: فوالله ما أنت بفاعل. ليش ما راح يقدر يحثي في وجهك في أفواهنا التراب؟ هو ما قدر يسكتهم، شو راح يدخل التراب في أفواهنا؟ صح ولا لا؟ إذا كان الرجل يقول لهم اسكتوا لا تصرفوا وما سمعنا كلامه، فكيف هو يقدر عليهن؟ معناته ما كان لاهيب. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عطية رضي الله عنها أنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا تنوح، فما رفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
لعلها تقصد لا ننوح فما وافت منا امرأة غير خمسة، يعني من الأنصار، وإلا فإن كثير من النساء المهاجرات أيضا كنا لا ينحن. هذا الشيء. الشيء الثاني أنها تخبر عن علمها. لا نقف على باب القيام الجنازة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.